بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد. والمنكر عرفه بماذا؟ الفرد به، أي راو فرد يرويه. غدا أي صار تعديله لا يحمل التفرد، لا يحتمل أن يتفرد بالحديث، لا يحتمل أن يتفرد بالحديث. هذا نوع من أنواع المنكر، نوع من أنواع المنكر، وهو من فرد به راو لا يحتمل قبوله، لا يحتمل قبوله إذا تفرد وإن لم يخالف. هذا النوع الأول الذي ذكره الناظم، من فرد به راو لا يحتمل تفرده أو لا يحتمل قبوله إذا تفرد وإن لم يخالف. ما معنى لا يحتمل تفرده؟ مثل ماذا؟ مثل المستور، مثل الموصوف بسوء الحفظ، كما ذكر الحافظ في تعليقه عن النكت على ابن الصلاح. في النكت على ابن الصلاح قال: من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ. من فرد المستور يعني ما أتى إلا من طريق هذا المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض. من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء، أي انفرد بشيء. من هذا وصفه؟ انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر. لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر. من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر. إذن الراوي الذي يروي ولا يحتمل التفرد يكون في ترجمة يذكرون أنه مثلا يقولون هذا سيء الحفظ، أو يقولون هذا أوهامه كثيرة أما له أوهام قليلة، هذا لا يصل به إلى هذا الحال، كثير الوهم، سيء الحفظ. مثال على ذلك، مثال على هذا القسم الأول من تعريف المنكر، حديث اطلع رجل من جحر بابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع رجل من جحر بابي، يعني من شقوق في الباب، ومعي مدرى. ما هو المدرى؟ مشط من حديد، فوثبت فطعنت به في عينه. اطلع رجل من جحر بابي ومعي مدرى فوثبت فطعنت به في عينه. هذا الحديث منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق يحيى ابن محمد ابن قيس أبي زكير، أخرجه ابن عدي من طريق يحيى بن محمد بن قيس أبي زكير قال سمعت أبا حازم يذكر عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر. وأبو الزكير هذا قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا. قال الحافظ في ترجمة أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس قال في ترجمته يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا. قال علام الألباني هذا منكر بهذا اللفظ. وأبو الزكير صاحب مناكير صاحب مناكير يعني هذا ليس الحديث الوحيد الذي عرف أنه منكر له، بل لو حديث آخر كل البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب، كل البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب، أيضا هذا من مناكيره. وهذا قال قد تقدم في الضعيفة برقم 231 الذي هو كل البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب. قال وساق له ابن عدي أحاديث هذان منها، هذان منها أي من مناكيره. ما هما؟ الأول اطلع رجل من جحر بابي ومعي مدرة فوثبت فطعنت به في عينه، هذا منكر. قال ساق له ابن عدي أحاديث هذان منها، وقال له أحاديث سوى ما ذكرت، وعامة أحاديث مستقيمة إلا هذه التي بينتها. قال الشيخ الألباني والحديث مشهور من حديث الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك أو في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. الحديث في الصحيحين، إذن الحديث في الصحيحين هل فيه أنه طعنه في عينه؟ لا، وهذا طعن في عينه، هل هذا يقول أنه فوثبت فطعنت به في عينه؟ قال اطلع رجل من جحر بابي ومعي مدرة فوثبت فطعنت به في عينه. إذن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. وأيضا حديث كل البلح بالتمر قد حكم عليه النسائي وغيره بأنه منكر. طيب، التعريف الثاني المشهور في تعريف المنكر، المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه أو مخالفا للمقبول، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه أو للمقبول، لمقبول الرواية. إذن ما الفرق بينه وبين الشاذ؟ ما الفرق بينه وبين الشاذ؟ ها عبد الواحد، يعني الذي الشاذ هو ما رواه مقبول الرواية الذي يحتج بروايته مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، وأما هذا فما رواه الضعيف، ما رواه الضعيف هذا أحد التعريفين، ما رواه الضعيف يخالف فيه مقبول الرواية، فذاك يقال له شاذ ويقابله المحفوظ، وهذا يقال له منكر ويقابله المعروف. في العلل، علل أبي حاتم سئل أبو زرعة عن حديث، رواه حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب أو بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت صام رمضان وقر الضيف دخل الجنة. قر الضيف أي أكرم الضيف، أعطاه قران. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوف، أي رفعه منكر، فهو موقوف على ابن عباس. قال أبو حاتم: منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وحبيب بن حبيب هذا قال عنه أبو الزرعة: واهل. كما في التاريخ قال الحافظ: بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص، بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه. ما معنى عموم وخصوص من وجه؟ قال: بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة، بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة. فالشاذ مخالفة المقبول من هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف من هو أولى منها، أو مخالفة الضعيف المقبول. فكلاهما يجتمعان في ماذا؟ في وجود المخالفة، حصول المخالفة، بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة، وافتراق في ماذا؟ أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق يعني محتج به، والمنكر راويه ضعيف، والمنكر راويه ضعيف. قال: وقد غفل من سوى بينهما، غفل من سوى بينهما، بين الشاذ والمنكر. إذن فالشاذ والمنكر بينهما فرق، يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في وجود المخالفة، الشاذ فيه مخالفة والمنكر فيه مخالفة، لكن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أولى منه، وهذا مخالفة الضعيف لمن هو للثقة أو للمقبول، للثقة أو للمقبول. إذن المؤلف على ماذا مضى؟ على أي التعريفين، الأول أو الثاني؟ الأول. ماذا قال في المنكر؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فالراوي الذي تفرد برواية ولا يحتمل، هذا عنده هذا هو المنكر، وهذا قد قال قد عبر به كثير من أهل العلم. والتعريف الآخر ما سمعت، مخالفة الضعيف للمقبول أو لمن هو أولى منه. قال: متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. وبعض النسخ فيها يرد، يعني معناه أنه مردود، إما أنه فهو يرد فهو مردود، أو كرد أي حكمه كحكم الموضوع من حيث أنه مردود، إلا أن بينهما فرقا، بين المتروك وبين المختلق الموضوع بينهما فرق. فهذا متهم بالكذب، ولكن لا يعرف عنه المتروك، لا يعرف عنه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المختلق فإنه يكون معروفا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب في الحديث. فبماذا عرفه البيقوني هنا؟ ماذا عرف المتروك؟ من فرد به راو مجمع على ضعفه، من فرد به راو مجمع على ضعفه، هذا هو المتروك. من فرد به راو مجمع على ضعفه. لماذا مجمع على ضعفه؟ إما لاتهامه بالكذب، إما لاتهامه بالكذب، وإما لكونه عرف به في غير الحديث. عرف به، عرف بماذا؟ عرف بالكذب، يعني يتهم متهم أنه يكذب في حديث رسول الله، أو عرف بالكذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لتهمته بالفسق، يظهر فسقه، يعرف بأنه عنده فسق، أو لكثرة غفلته وفحش غلطه، كثرة غفلته أو فحش غلطه، هذه من الأسباب التي يترك بها الراوي. وبعضهم ذكر أن المتروك هو ما رواه متهم بالكذب، ما رواه متهم بالكذب. أيهما أعم، التعريف الأول أو الثاني؟ الثاني أعم أو الأول؟ الأول ما هو؟ من فرد به راو مجمع على ضعفه، والثاني التعريف ما رواه متهم بالكذب، ما رواه راو متهم بالكذب. فأيهما أعم؟ سلطان الثاني عندك يا أبا عمر. الأول أعم، لأن كلمة مجمع على ضعفه ما هو فقط الضعف الذي أجمع عليه بسبب الكذب، بسبب تهمته بالكذب، قد يكون بسبب ماذا كما تقدم، قد يكون بسبب فحش غلطه، ما يعرف عنه الكذب لكن يكون فاحش الغلط، قد يكون لظهور فسقه، يجمعون على ضعفه. إذن فالتعريف الأول أعم والثاني أخص، المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. مثل رواية محمد بن السائب بن بشر الكلبي، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا مع أنه يقولون عالم بالتفسير والتاريخ والأخبار، إلا أنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وكان غاليا في الرفض سبئيا، كان غاليا في الرفض سبئيا، محمد بن السائب. قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا النوع الثاني والثلاثون هو الأخير، الحديث الموضوع، موضوع لأنه وضعه من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو لضيعته وسقوط مكانته عند العلماء وأهل الحديث. وتعريفه: الحديث المختلق المفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المصنوع من واضعه، المختلق المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، المصنوع من واضعه. وأسباب الوضع هذه كثيرة، ذكر العلماء لها يعني أسباب كثيرة، منها بعضهم قد يضع الحديث بسبب أنه يريد أن ينصر بدعته، وما أكثر الأحاديث التي تمر بنا في شأن الرافضة، كم يأتون بأحاديث مكذوبة لينصروا بدعتهم. وهكذا منهم من يقولون أنه أراد أن يروج سلعته، بعضهم قد يأتي بأحاديث من أجل ترويج السلعة، عليكم بالعصيدة فإنها تشد الظهر، عليكم بالحلبة، لو عرف الناس ما في الحلبة من الفوائد لاشتروها بوزنها ذهبا، يريد نفق الحلبة. وذاك الذي كذب نوح بن أبي مريم، كذب أحاديث قال محتسبا، إيش محتسبا؟ ما معنى محتسبا؟ يريد الأجر من الله. أحاديث للقرآن حتى يرغب الناس في قراءته، موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لماذا؟ قال محتسب، يعني يريد الناس يقبلون، الناس عندهم إعراض. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى أن تكذب له كما قال بعضهم. قال بعض أنا ما كذبت على النبي إنما كذبت له، هل هو محتاج أن تكذب له؟ ما هو محتاج لكذبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إن كذبا علي ليس ككذب أحد على أحد، من كذب علي فليلج النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. ومن ذلك ما ذكر وروى ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ماذا حدث؟ قال عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت، صلت خلف المقام. سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام، هذا يخالف المعقول. لهذا قال ابن الجوزي من علامات الحديث الموضوع أنه يخالف، قال: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. هل يعقل هذا أن السفينة تأتي وتطوف حول البيت تصلي خلف المقام؟ طيب كيف يكذب هذا؟ قال ابن الملقن، قال يحيى بن معين: بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. وقال الشافعي: سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن أبيه أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام؟ قال: نعم. وقال الشافعي: ذكر لمالك حديث فقال: من حدثك؟ فذكر له إسناد منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. ولهذا قال الذهبي: ضعف الجمهور. هذه من الأحاديث المفترى المكذوبة: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا صلت عند المقام ركعتين. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول. ما معنى يباين؟ معنى يخالف، يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. أو يناقض الأصول أو يخالف المنقول، يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. الشروح لهذه المنظومة كثيرة، الشروح لها كثيرة، ما بين مختصر ومتوسط ومطول نوعا ما. وطلاب دار الحديث دماج ربما لهم أكثر من 10 شروح، هكذا ربما يكونوا أكثر من 10 ربما. وهذه تعتبر كالمذاكرة، يعني يعتبر مذاكرة مع إخواننا الذين قد درسوها، والذين ما درسوها تكون مقدمة لهم، ومن لم يتقنها يدرسها في الدروس الخاصة ويجتهد. أحيانا بعض الطلاب قد يأتيه يعني من الشيطان تثبيط، فلا يكون له كبير عناية بالدروس العامة، فيقول هو درس يعني يعتبر يعني كالتسلية والتحلية. لا، لو أنك تجتهد تنتبه ربما الدروس الخاصة إذا درستها مرة أخرى أو الدرس نفسه يكون من أسهل ما يكون عليك. وقد سمعنا نصيحة ذات مرة من الشيخ أبي عمار حفظه الله، قال كنا نقرأ نحضر درس الشيخ مقبل رحمه الله في التفسير وما يكون لنا كبير عناية، مجرد متابعة. قال فعزمت على أني أعد الدرس إعدادا جيدا، قبل الدرس أراجعه وأثناء الدرس أركز على كل ما يكتب الشيخ من الفوائد، وأنظر بعد ذلك بعض زملائي وأجلس معهم ونراجع. قال فحصل بذلك استفادة كبيرة جدا. يعني أنت الآن إذا سمعت الدرس مرة واحدة سماع ما يكون بقاؤه في الذهن كبقائه مثل ما إذا قرأته قبل وإذا راجعته بعد وإذا راجعته مع زملائك وناقشت فيه وسألت. هذا معناه أنك توفر لنفسك وقتا وترسخ المعلومات، ما تكون معلومة سطحية مجرد ما يعني مرت عليك وذهبت لست متقنا لها ولا تستطيع تجزم بها إذا سئلت عنها بسبب عدم العناية بالدروس. طالب العلم إذا حضر الدرس سواء كان خاصا أو عاما عود نفسك أن تراجع الدرس قبل الدرس الذي ستدرسه، وأيضا أثناء الدرس لا تنشغل بكتابة أو بحديث آخر أو مع زميلك، انتبه وانشغل بما يلقي عليك معلمك مدرسك، انتبه له، وما أشكال عليك بعد ذلك تسأله. لأن الذي يدرس الدرس قبل تأتيه إشكالات، إن سمعها في الدرس انحلت، وإن خفي بعضها سأل وناقش استفاد، وبعد ذلك يراجع مع زملاء آخرين حتى تثبت المعلومة. وقد رأينا كثيرا من إخواننا الذين كانوا يدرسون دروسا مع بعض المشايخ كانوا بعد الدرس يجمع له مجموعة من إخوانه ويراجع الدرس. هو أكثر من يستفيد، هو المراجع هو أكثر من يستفيد، لأنه يحتاج أن يجتهد وأن يفهم الدرس جيدا وأن يراجع، لأنه سيسأل من زملائه الذين يراجع معه. لكن تثبت المعلومة، ما هي إلا أيام وإذا به يدرس هو مستقل، ما هي مراجعة، تدريس مستقل. وإذا أكثر من التدريس وثق الناس به لرسوخه في المعلومات، فتجد الطلاب عنده يتكاثرون. لماذا؟ لأنهم رأوه يكثر من هذا، من أكثر من شيء عرف به. لكن الذي ما يجتهد في الشيء وإنما يريد كالمعلومات السطحية، هذا يكون العلم عنده سطحي ضعيف ركيك ما يرسخ. فننصح إخواننا جميعا في أي درس من الدروس تدخله أن تهيئ نفسك لهذا، وأنك هذا الدرس ما تعيد دراسته مرة ثانية بسبب اجتهادك فيه، بل تكون مستعدا لتدريسه. أي درس تدرسه هذا هو الذي يستفيد من وقته ويوفر. فالذي يبذل وقتا في وقت الدروس التي يدرسها يرتاح فيما بعد، لكن الذي ما يجتهد لها بعد ذلك يريد دراستها مرة ثانية على ما دخلت عندها في الخطة، وبعد سنين ربما يرجع إليها ما يجد لا ذلك النشاط ولا ذاك الوقت ولا ذاك تلك الساعة ولا ذاك الذكاء ولا إلى هنا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.